الحمد لله رب العالمين، والصلاة الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث من سير التابعين رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم الله تعالى. التابعي اليوم عروة بن الزبير. قال أحدهم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى عروة بن الزبير. بالقرب من الركن اليماني في الحرم المكي جلس أربعة فتيان صباح الوجوه كرام الأحساب معطري الأردان، كأنهم بعض حمامات المسجد، نصاعة أثواب المسجد، نصاعة أثواب وألفة قلوب. من هم؟ عبد الله بن الزبير وأخوه مصعب بن الزبير وأخوهما عروة بن الزبير، إخوة ثلاث، وعبد الملك بن مروان. ولهذا الموقف دلالة كبيرة. أحيانا الطفل الصغير في مقتبل حياته يحلم بمستقبل ما. يروى عن سيدنا عمر بن عبد العزيز أنه قال: تاقت نفسي إلى الإمارة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الخلافة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الجنة. هؤلاء الفتيان الأربعة: عبد الله بن الزبير، ذلك الذي كان مع مجموعة من الأطفال وقد مر بهم عمر وجميعهم تفرقوا وهربوا إلا هو بقي واقفا، إلى أن وصل إليه عمر قال: أيها الغلام، لما لم تهرب مع من هرب؟ قال: أيها الأمير، لست مذنبا فأخشى عقابك، ولست ظالما فأخشى ظلمك، والطريق يسعني ويسعك. عبد الله بن الزبير وأخوه مصعب بن الزبير وأخوهما عروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان. هؤلاء الأربعة دار حديث بينهم، فتيان صغار، ما لبث أحدهم أن قال: ليتمنى كل منا على الله ما يحب. فانطلقت أخيلتهم تحلق في عالم الغيب الرحب، ومضت أحلامهم تطوف في رياض الأمان الخضر. ثم قال عبد الله بن الزبير: أمنيتي أن أملك الحجاز وأن أنال الخلافة. وقال أخوه مصعب: أما أنا فأتمنى أن أملك العراقين فلا ينازعني فيهما منازع. وقال عبد الملك بن مروان: إذا كنتما تقنعان بذلك فأنا لا أقنع إلا أن أملك الأرض كلها وأن أنال الخلافة بعد معاوية بن أبي سفيان. من بقي؟ عروة بن الزبير. وسكت عروة بن الزبير فلم يقل شيئا، فالتفتوا إليه وقالوا: وأنت ماذا تتمنى يا عروة؟ قال: بارك الله لكم فيما تمنيتم من أمر دنياكم أنا أحيانا أدعو وأقول: اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم فأقرر أعيننا من رضوانك. يقول لك الأرض ما بيع ولا 38 مليون دفعوا لي فيها أساسا 30 ما بعتها. قرير العين، إما بأرض أو ببيت أو بمحل تجاري أو بشركة صناعية، قرير العين بأمواله بممتلكاته بأولاده. كما أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم فأقرر أعيننا من رضوانك. والمؤمن أيها الإخوة قرير العين بما تفضل الله عليه من نعمة الهدى. من أوتي القرآن فرأى أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله. كنت أقول سابقا: لو أن واحدا من المؤمنين آتاه الله الهدى والتقى والعفاف والاستقامة وكان ذا دخل محدود وله صديق له كان على مقعد الدراسة، أعطاه الله الدنيا، أعطاه الله الأموال الطائلة، فإذا شعر الأول أنه محروم ما عرف قيمة إيمانه ولا قيمة نعمة الهدى التي من الله بها عليه. إذن من لوازم الإيمان أن تعرف قيمة هذه النعمة، ألا تتمنى الدنيا مع البعد والانحراف. ليتمنى كل منا على الله ما يحب. قال أحدهم: أمنيتي أن أملك الحجاز وأن أنال الخلافة. وقال أخوه مصعب: أما أنا فأتمنى أن أملك العراقين فلا ينازعني فيها منازع. وقال عبد الملك بن مروان: إذا كنتما تقنعان بذلك فأنا لا أقنع إلا أن أملك الأرض كلها وأن أنال الخلافة بعد معاوية. وسكت عروة بن الزبير فلم يقل شيئا، فالتفتوا إليه وقالوا: وأنت ماذا تتمنى يا عروة؟ قال: بارك الله لكم فيما تمنيتم من أمر دنياكم، أما أنا فأتمنى أن أكون عالما يأخذ الناس عني كتاب ربهم وسنة نبيهم وأحكام دينهم، وأن أفوز في الآخرة برضا الله عز وجل وأن أحظى بجنته. الله عز وجل قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. والإنسان كلما كبر عقله يعلو اختياره. ومرة ضربت مثل أنه إنسان خيرناه بين يعني وعاء باللوري كبير أزرق اللون رخيص، وبين كأس كريستال غالي جدا، وبين قطعة ألماس. قلنا له: اختر أيا من هذا. فاختار الوعاء الكبير. نحكم عليه بضعف العقل. قل لي ماذا تختار أقول لك من أنت. قال: بارك الله لكم فيما تمنيتم من أمر دنياكم، أما أنا فأتمنى أن أكون عالما عاملا يأخذ الناس عني كتاب ربهم وسنة نبيهم وأحكام دينهم، وأن أفوز في الآخرة برضا الله عز وجل وأن أحظى بجنته. حدثني صديق بالتعليم، خرج مفتش ابتدائي إلى مدرسة تقع على يعني أطراف البلاد، يعني قرية حدودية متصلة ببلد آخر مفتوح. فسأل المفتش أحد طلاب الصف، قال له: قم يا بني، ما اسمك؟ قال له: اسمي فلان. ماذا تتمنى أن تكون في المستقبل؟ فقال له: مهرب أستاذ، مهرب. أين الثرى من الثريا؟ واحد طلب العراق، واحد طلب الحجاز، واحد طلب الخلافة الكبرى، واحد طلب أن يكون عالما. دارت الأيام دورتها، فإذا بعبد الله بن الزبير يبايع له بالخلافة عقب موت يزيد بن معاوية، فيحكم الحجاز ومصر واليمن وخراسان والعراق، ثم يقتل عند الكعبة غير بعيد عن المكان الذي تمنى فيه ما تمنى. وإذا بمصعب ابن الزبير يتولى إمرة العراق من قبل أخيه عبد الله، ويقتل هو الآخر دون ولايته أيضا. وإذا بعبد الملك بن مروان تؤول الخلافة إليه بعد موت أبيه، وتجتمع عليه كلمة المسلمين بعد مقتل عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب على أيدي جنوده، ثم يغدو أعظم ملوك الدنيا في زمانه. فماذا كان من أمر عروة؟ أقسم لكم بالله الذي لا إله إلا هو، إذا طلبت من الله شيئا وكنت صادقا في طلبك، والله زوال الكون أهون على الله من أن لا تصل إلى هذا الطلب أبدا. بين الله وبين عباده كلمتان، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني يا عبادي منكم الصدق ومني العدل. لكن الله سبحانه وتعالى لا يتعامل بالأماني، قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يتعامل بالسعي، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. قرأت كلمة لأحد الأدباء يقول إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادرا حقا عن إرادة وإيمان. يعني يقولون في بعض الأبيات الشعرية فلا بد أن يستجيب القدر، الشطر الأول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، لا لأن الشعب أقوى من القدر، لكن لأن القدر لا يعقل أن يطلب إنسان هدفا نبيلا والقدر لا يستجيب له، هذا المعنى. والإنسان إذا أراد الإيمان، إذا أراد الحقيقة لا بد من أن يصل إليها. سمعتم مني كثيرا عن زكريا الأنصاري الذي بدأ بتعلم القراءة والكتابة في 55، وتعلم القرآن الكريم، وما مات إلا شيخ الأزهر، مات عن 96 عاما. فالإنسان ما أنت فيه هو صدقك، وما لست فيه هو تمنياتك، ما أنت فيه هو الصدق الذي بين جنبيك، ما لست فيه هو التمنيات التي تتمناها. فالتمنيات لا قيمة لها. أولا، ولد عروة لسنة واحدة بقيت من خلافة الفاروق رضوان الله تعالى عليه. من أبوه؟ الآن اسمعوا لهذا النسب. وقبل أن أتحدث عن نسب هذا التابعي الجليل أقول لكم ما هو النسب. النسب لا قيمة له إطلاقا، بشرط إذا كان الإنسان كافرا أو تائها أو شاردا أو عاصيا، نسبه لا قيمة له إطلاقا. الدليل تبت يدا أبي لهب وتب. من هو أبو لهب؟ عم النبي. دليل آخر، أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا. لكن إذا توافر الإيمان فالنسب تاج يتوج الإيمان. المؤمن النسب يزيده شرفا، النسب يزيده رفعة، يزيده أصالة. إذن النسب لا تعبأ به إذا كنت في معصية الله. يا فاطمة بنت محمد، أنا لا أغني عنك من الله شيئا، أنقذي نفسك من النار، لا يأتيني الناس بأنساب بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أخواننا الكرام، النسب مع المعصية لا قيمة له إطلاقا، لكن إذا تواتر النسب مع الإيمان أصبح تاجا يتوج الإيمان. الآن هذا التابعي الجليل ما نسبه؟ قال أبوه هو الزبير بن العوام، حواري رسول الله. يروى أنه مرة عبد الله بن الزبير أخوه أرسل كتاب إلى معاوية بن أبي سفيان، قال له: أما بعد فيا معاوية خليفة المسلمين، أما بعد فيا معاوية، إن رجالك قد دخلوا أرضي، فانههم عن ذلك، وإلا كان لي ولك شأن والسلام. معاوية بن أبي سفيان كان إلى جانبه ابنه يزيد، دفع الكتاب إلى ابنه يزيد، قال: ماذا ترى يا يزيد؟ قرأ الكتاب يزيد، انفعل أشد الانفعال، تهجم، تطاول، لا في أدب، لا في ألقاب، لا في احترام. قال له: أرى أن ترسل له جيشا أوله عنده وآخره عندك يأتوك برأسه. تبسم سيدنا معاوية، قال له: غير ذلك أفضل. أمر الكاتب أن يكتب، قال له: اكتب. أما بعد فقد وقفت على كتاب ولدي حواري رسول الله، أطال الله، ولقد ساءني ما ساءه، والدنيا كلها هينة جنب رضا، لقد نزلت عن الأرض ومن فيها. يأتيه الجواب بعد حين: أما بعد فيا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، ولا أعدمك الرأي الذي أحلك من قومك هذا المحل. جاء بابنه يزيد، أرسل له الجواب: ماذا اقترحت علي يا بني؟ أن أرسل له جيش أوله عنده وآخره عندك يأتوك برأسه. قال له: يا بني، من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمال إليه القلوب. اقرأ الجواب. فأبوه أبو عروة الزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من سل سيفا في الإسلام، وأحد العشرة المبشرين في الجنة. أمه أسماء بنت أبي بكر الملقبة بذات النطاقين. جده لأمه سيدنا أبو بكر الصديق، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار. جدته لأبيه صفية بنت عبد المطلب، عمة النبي صلى الله عليه وسلم. خالته أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها. ما هذا النسب؟ أبوه الزبير، أمه أسماء، جده أبو بكر، جدته لأبيه صفية عمة النبي، خالته عائشة، وعروة بن الزبير نزل إلى قبر عائشة حين دفنت بنفسه، وسوى عليها لحدها بيديه، خالته لأنه. أفبعد هذا النسب نسب؟ أفبعد هذا الحسب حسب؟ الآن عروة بن الزبير تمنى أمنية على الله، لذلك انقطع إلى طلب العلم، أكب على طلب العلم. يعني إنسان تجده قد آتاه الله علما، هو نايم تعلم 20-30 سنة، 25-40 سنة، وهو جالس على ركبتيه يحضر مجالس العلم، ويسأل ويناقش ويقرأ ويتابع ويصبر، إلى أن يسمح الله له أن ينطق. أكب على طلب العلم وانقطع له، واغتنم البقية الباقية من صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم، فطفق يؤم بيوتهم ويصلي خلفهم ويتتبع مجالسهم، حتى روى عن علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وأبي أيوب الأنصاري وأسامة بن زيد وسعيد بن زيد وأبي هريرة وعبد الله بن عباس والنعمان بن البشير، وأخذ كثيرا عن خالته عائشة أم المؤمنين، حتى غدا أحد فقهاء المدينة السبعة الذين يفزع إليهم المسلمون في دينهم. العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. لا يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. لما كنا في الجامعة، نظام الجامعة ليس فيه تفتيش على المدرسين كما هو الحال في التعليم الثانوي، لكن في الجامعة أسلوب ذكي جدا، يستقدمون أستاذ زائر، هذا الأستاذ الزائر يلقي محاضرات على طلاب الجامعة، فأستاذ المادة إذا مستوى علمه متواضع وقليل من يكشفه؟ الأستاذ الزائر. لذلك هذا نظام متبع في الجامعات، يستقدمون أساتذة في الاختصاص نفسه من بقية الجامعات ليلقوا محاضرات على الطلاب، فالأستاذ لا بد له من توسيع دائرة معرفته، من المطالعة، من تجويد محاضرته، لئلا يبدو أمام طلابه بمستوى أقل من الأستاذ الزائر. مرة جاءنا أستاذ زائر من بلاد المغرب العربي، وهو آية في اللغة والنحو والصرف، وألقى علينا عدة محاضرات، وجلس في الصف الأول عدد من أساتذتنا. أنا كنت أتأمل في هؤلاء، بعضهم جاء بدفتر وقلم وبدأ يكتب بعض الملاحظات، صدقوني الذي كتب بعض الملاحظات من الأستاذ المحاضر كبر في عين الجميع، لأنه تعلم. يظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. الإنسان يتعلم دائما. عمر بن عبد العزيز الخليفة الذي يعد بحق خامس الخلفاء الراشدين، حين قدم المدينة واليا عليها من قبل الوليد بن عبد الملك، جاءه الناس فسلموا عليه، فلما صلى الظهر دعا عشرة من فقهاء المدينة وعلى رأسهم عروة بن الزبير، فلما صاروا عنده رحب بهم وأكرم مجلسهم، ثم حمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: إني دعوتكم لأمر تؤجرون عليه وتكونون لي فيه أعوانا على الحق، فأنا لا أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم، فإن رأيتم أحدا يتعدى على أحد أو بلغكم عن عامل لي مظلمة فأسألكم بالله أن تبلغوني ذلك. فدعا له عروة ابن الزبير بخير ورجى له من الله السداد والرشاد. له موقف آخر سيدنا عمر، عين مرافق له اسمه عمر بن مزاحم، قال له: يا عمر، إن رأيتني ضللت كن إلى جانبي دائما وانظر إلى أفعالي، فإن رأيتني ضللت أمسكني من تلابيبي وهزني هزا شديدا وقل لي: اتق الله يا عمر فإنك ستموت. والإنسان من علامات نجاحه تواضعه، من علامات نجاحه استشارته، من علامات نجاحه قبوله للنقد. الذي يقبل النقد ينمو، والذي يرفض النقد يسقط، والإنسان حينما يرفض النقد ينتهي، لأنه الأشخاص دائما ينظرون من زوايا متعددة، وليس عليهم ضغوط كالتي على الذي ينتقدونهم. فالإنسان إذا أصغى إلى من ينتقده باحترام وأدب والنبي فعل هذا. هذا الصحابي الجليل الحباب بن المنذر لما رأى الموقع غير مناسب في معركة بدر، فجاء إلى النبي على استحياء وتكلم كلاما يقطر رقة وأدبا وحياء وإخلاصا. قال له: يا رسول الله، هذا الموقع وحي أوحاه الله إليه أم هو الرأي والمشورة؟ قال له: بل هو الرأي والمشورة. فقال: يا رسول الله، ليس بموقع. فالنبي ببساطة استجاب لهذه النصيحة وأمر بنقل الجيش إلى الموقع الذي اقترحه الحباب بن المنذر. كان لنا قدوة، اللهم صل عليه، كان لنا قدوة في سماع النصيحة، في قبولها، في قبولها مع التواضع. قال: جمع عروة العلم إلى العمل، فقد كان صواما في الهواجر في أيام الصيف. نحن نقول له الواحد صوم بالشتاء، نهار قصير والدنيا برد ولا بتعطش. كان عروة صواما في الهواجر، قواما في العتمات، رطب اللسان دائما بذكر الله تعالى، وكان إلى ذلك خدينا، يعني مصاحبا لكتاب الله عز وجل، عاكفا على تلاوته. فكان يقرأ ربع القرآن كل نهار نظرا في المصحف، ثم يقوم به الليل تلاوة عن ظهر قلب. لم يعرف عنه أنه ترك ذلك منذ صدر شبابه إلى يوم وفاته، غير مرة واحدة لخطب نزل به، سيأتي نبأ هذا بعد قليل. وكان عروة يجد في صلاته راحة نفسه وقرة عينه وجنته في الأرض. وقال أحد العارفين: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الله. وقال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. كان عروة يتقن صلاته أتم الإتقان ويطيلها غاية الطول. روي عنه، دققوا في هذه القصة، روي عنه أنه رأى رجلا يصلي صلاة خفيفة على عجل، فلما فرغ من صلاته دعاه إليه وقال له: يا ابن أخي، أما كانت لك عند ربك جل وعز حاجة؟ أما كانت لك عند ربك حاجة؟ أبي هذه الطريقة تصلي؟ والله إني لأسأل الله تبارك وتعالى في صلاتي كل شيء، حتى الملح، حتى ملح طعامي. هيك الله أخبرنا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الملحين في الدعاء، إن الله يحب من عبده أن يسأله شفع نعله إذا انقطع، إن الله يحب من عبده أن يسأله حاجته كلها، إن الله يحب من عبده أن يسأله ملح طعامه. قال له: يا هذا، يا ابن أخي، أما كانت لك عند ربك عز وجل حاجة؟ والله إني لأسأل الله تبارك وتعالى في صلاتي كل شيء حتى الملح. كان عروة بن الزبير سخي اليد سمحا جوادا، والمعروف أنه لا يجتمع إيمان وبخل، كما أنه لا يجتمع إيمان وحسد، كما أنه لا يجتمع إيمان وجبن. مستحيل مؤمن جبان ما في، مؤمن بخيل ما في، مؤمن حسود ما في. مما أثر عن جوده أنه كان له بستان من أعظم بساتين المدينة، عذب المياه، ظليل الأشجار، باسق النخيل، وكان يسور بستانه طوال العام لحماية أشجاره من أذى الماشية وعبث الصبية، حتى إذا آن أوان الرطب وأينعت ثماره وطابت واشتهتها النفوس، كثر الحائط في أكثر من جهة ليجيز للناس دخول بستانه والأكل من ثماره. البستان مرشوش بمواد سامة، انتبه، يعني قد يكون ماله مرشوش، بس لئلا يأكل أحدهم حبة من الفاكهة كان يكسر حائط بستانه من عدة جهات ليكون كسر الحائط إذنا منه بدخول الناس إلى بستانه والأكل من ثماره. فكان الناس يلمون به ذاهبين آيبين ويأكلون من ثمره ما لذ لهم الأكل ويحملون منه ما طاب لهم الحمل. وأنا والله سمعت يعني قبل يمكن 50 سنة كل ما الصالحية كلها بساتين كانت، وفي كان مكان اسمه جرن الشاويش، كان كل أصحاب البساتين يضعون سلة من الفاكهة من إنتاجهم في الطريق، في ساقية وفي موس صغير، كل إنسان يأكل حتى يشبع، لكن لا أحد يحمل معه شيء، المشمش، التفاح، كل شيء كان ناس. يعني أنا مرة كنت في قرية، يعني قرية جبلية وفيها فواكه نادرة، أنا زرتها استجماما يعني لأسبوع، وأنا في الطريق أتنزه أحد أصحاب البساتين أشار إلي تفضل، ما فهمت ماذا يريد مني، توهمت أنه لأساعده في شيء، فتقدمت نحوه، أعطاني كمية فواكه تكفي أسبوع، استغربت، فلما حدثت الناس بما جرى لي قال هذه عادة أهل البلد، كلما رأوا ضيفا يعطونه من الفواكه ما تكفيه أسبوع أو أسبوعين. يعني لما الإنسان بخل بخل الله عليه. مرة قلت لكم في امرأة صالحة عندها بالبيت ليمونة تحملها 400-500 حبة بالسنة، ما في إنسان طرق الباب بدنا ليمونة تعطي ليمونة، يعني كأنها شجرة وقف لها الحي كله، وهالليمونة أعطت عطاء لسنوات مديدة 20-30 سنة وحمل غير طبيعي، لكن هالليمونة لها الحارة، مين ما طرق الباب تعطي ليمونة. توفت المرأة الصالحة، إجا الفأس الجديد دقوا الباب ما عندنا ليمون، قلعته بعد أسبوعين يبست وماتت الليمونة. أي شيء. وعلى هذا فقس، أنت كريم الله أكرم، قال سيدنا ابن عوف ماذا أفعل إذا كنت أنفق 100 في الصباح فيؤتيني الله 1000 في المساء؟ أنت كريم الله أكرم، تبخل يبخل عليك. قال كان كلما دخل هذا البستان يتلو قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ننصح أخواننا الكرام، إذا الإنسان الله آتى شيء من الدنيا ولو كان طفيف لا يقول هذا ملكي، حصلته بعرق جبيني، أنا عندي خبرات متراكمة، عملت كذا، كله كلام الشرك هذا. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الآن دخل طور الامتحان، قلت لكم سابقا المؤمن له 3 أطوار، طور التأديب، طور الابتلاء، طور التكريم. لا بد من فترة بحياتك من التكريم، لأنه الله عز وجل قال فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكم في الأرض مستقر للمؤمنين ومتاع إلى حين. في طور التكريم وفي طور الابتلاء وطور التأديب. الآن جاء طور الابتلاء، طبعا هذا الابتلاء قد لا يحتمله معظم الناس، لكن الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. هذا الذي كان يطوف حول البيت ويقول يا ربي هل أنت راض عني، كان وراء الإمام الشافعي، قال له يا هذا وهل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك، قال له من أنت يرحمك الله، ما هذا الكلام، كيف أتمنى رضاه، كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه. قال الإمام الشافعي إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. أما امتحان سيدنا عروة صعب، وأشد الناس بلاء الأنبياء، وأنا أشدهم بلاء، ثم الأمثل فالأمثل. والإنسان يمتحن على قدر دينه، على قدر متانة دينه. الخليفة دعا عروة بن الزبير لزيارته في دمشق، فلبى دعوته، وصاحب معه أكبر بنيه، ولما قدم على الخليفة رحب بمقدمه أعظم ترحيب، وأكرم وفادته أوفى إكرام، وبالغ في الحفاوة به، ثم شاء سبحانه وتعالى أن يمتحنه. ذلك أن ابن عروة دخل على إسطبل الوليد ليتفرج على جياده الصافنات، فرمحته دابة رمحة قاضية أودت بحياته، كما أنه الآن في حوادث سير، كمان قديما في حوادث خيل، رمحته دابة رمحة قاضية أودت بحياته، ولم يكد الأب المفجوع ينفض يديه من تراب قبر ولده حتى أصابت إحدى قدميه الآكلة، صار معه الموات، فتورمت ساقه، وجعل الورم يشتد ويمتد بسرعة مذهلة، فاستدعى الخليفة لضيفه الأطباء من كل جهة، وحضهم على معالجته بأية وسيلة، لكن الأطباء أجمعوا على أنه لا مندوحة من بتر ساقه. إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخيره، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. أجمع الأطباء على أنه لا مندوحة من بتر ساق عروة قبل أن يسري الورم إلى جسده كله ويكون سببا في القضاء عليه، فلم يجد بدا من الإذعان لذلك. ولما حضر الجراح لبتر الساق أحضر معه مضاضعه لشق اللحم، سأل الطبيب كيف تفتحون الجمجمة؟ طبيب جراح جمجمة، أنا أستمع إليه بذهول، قال لي قضية بسيطة جدا. شلون بسيطة؟ رأس مغلق، كيف؟ قال لي نخدره ونأتي بالمضبع نجري جرحا مربعا من ثلاث أضلاع، ونفتح الفروة على اليمين ونربطها، انكشفت كشف العظم، نأتي بمدأب، مدأب نحفر أربع ثقوب، نأتي بخيط، خيط من شاري غالي جدا، ندخله من ثقب يطلع من ثقب، حتى نعمل نقطع أول خط، ثاني، الثالث، مربع أمنا، نفتح الأم الجافية، الأم الحنون، نصل للدماغ. قلت له إيه؟ ينزع الورم غير الخبيث، الخبيث صعب، في ورم غير خبيث ينزع، ثم نخيط الأم الحنون في الأم الجافية، نأتي بالعظم المربع نضعها في مكانها، هل نحفر ثقبين ثقبين، ثقب فيها وثقب على الطرف المقابل، نربطه أربع ربطات، نرجع الفروة نخيطها تعملين. يعني هذه المهارة التي أكرم الله بها الإنسان لمعالجة أخيه لكرامة الإنسان على ربه. فجاء الطبيب بالمضاضع لشق اللحم والمناشير لنشر العظم، قال الطبيب لعروة أرى أن نسقيك جرعة من مسكر لكي لا تشعر بالآلام، قال هيهات، لا أستعين على بحرام على ما أرجوه من العافية، ما عند الله لا ينال بمعصية الله. كثير في أدوية مخالفة للشرع، ما عند الله لا ينال بمعصية الله. قال له إذا نسقيك المخدر، قال ما أحب أن أسلب عضوا من أعضائي دون أن أشعر بألمه وأحتسب عند الله ذلك. ولما هم الجراح بقطع الساق تقدم نحو عروة طائفة من الرجال، فقال ما هؤلاء؟ قيل له هؤلاء جيء بهم ليمسكوك، فربما اشتد عليك الألم فجذبت قدمك جذبة أضرت بك. قال ردوهم، لا حاجة لي بهم، وإني لأرجو أن أكفيكم ذلك بالذكر والتسبيح. ثم أقبل عليه الطبيب فقطع اللحم بالمضع، ولما بلغ العظم وضع عليه المنشار وطفق ينشره به، وعروة يقول لا إله إلا الله والله أكبر. وما فتئ الجراح ينشر وعروة يهلل ويكبر حتى بثرت الساق بترا. ثم أغلي الزيت في مغارف الحديد وغمست به ساق عروة لإيقاف تدفق الدماء وحسم الجراح، أغمي عليه إغماءة طويلة حالت دون أن يقرأ حصته من كتاب الله. اليوم الوحيد اللي ما قرأ في الحصة يوم العملية، وكانت المرة الوحيدة التي فاته فيها ذلك الخير. ولما صحى عروة دعا بقدمه المبتورة فناولوه إياها. اسمعوا بقى شو حكى. فجعل يقبلها بيده ويقول أما والذي حملني عليك يا قدمي في عتمات الليل إلى المساجد، إنه ليعلم أنني ما مشيت بك إلى حرام قط، ما مشيت بك إلى حرام قط. ثم تمثل بأبيات لمعنى بن أوس قال فيها لعمرك ما أهويت كفي دريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي. وقد شق على الوليد ابن عبد الملك ما نزل بضيفه الكبير من النوازل، فقد احتسب ابنه وفقد ساقه في أيام معدودات، فجعل يحتال لتعزيته وتصبيره على ما أصابه. وصادف أن نزل بدار الخلافة جماعة من بني عبس فيهم رجل ضرير، فسأله الوليد عن سبب كف بصره. قال يا أمير المؤمنين، سيدنا عمر كلما أصابته مصيبة قال الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها. اسمعوا الأكبر هلا. قال يا أمير المؤمنين، لم يكن في بني عبس رجل أوفر مني مالا ولا أكثر أهلا وولدا. الله إذا أعطى أدهش وإذا أخذ أدهش أيضا. نزلت مع مالي وعيالي في بطن واد من منازل قومي، فطرقنا سيل لم نرى مثله قط، فذهب السيل بما كان لي من مال وأهل وولد، ما خلى شيء، ولم يترك لي غير بعير واحد وطفل صغير حديث الولادة، وكان البعير صعبا فند مني، فتركت الصبية على الأرض ولحقت بالبعير، فلم أجاوز مكاني قليلا حتى سمعت صيحة الطفل، فالتفت فإذا رأسه في فم ذئب وهو يأكله، فبادرت إليه غير أني لم أستطع إنقاذه إذ كان قد أتى عليه، فلحقت بالبعير، فلما دنوت منه رماني برجله على وجهي رمية حطمت جبيني وذهبت ببصري. وهكذا وجدت نفسي قد غدوت في ليلة واحدة من غير أهل ولا ولد ولا مال ولا بصر. والإنسان أيها الإخوة إذا أصابته مصيبة يتصور الأصعب، يرتاح. كان إذا أصابته مصيبة سيدنا عمر قال الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها. فقال الوليد لحاجبه انطلق بهذا الرجل إلى ضيفنا عروة بن الزبير أو عروة، وليقص عليه قصته ليعلم أن في الناس من هو أعظم منه بلاء. أخواننا الكرام، القاعدة النبوية انظر في الدنيا لمن هو أدنى منك، وانظر في الآخرة لمن هو أرقى منك. الآن حمل عروة إلى المدينة، أدخل على أهله، ماذا قال؟ بادرهم قائلا: لا يهولنكم ما ترون. والله المؤمن عجيب يا أخوان، عجيب المؤمن. لقد وهبني الله عز وجل 4 من البنين، ثم أخذ منهم واحدا وأبقى لي 3، فله الحمد والشكر. وأعطاني 4 أطراف، ثم أخذ منها واحدا وأبقى لي 3، فله الحمد والشكر. ويم الله، لئن أخذ الله مني قليلا لقد أبقى لي كثيرا، ولئن ابتلاني مرة فلطالما عافاني مرات. سمعاني الكلام؟ هيك المؤمن. ولما عرف أهل المدينة بوصول إمامهم وعالمهم عروة بن الزبير تسايلوا على بيته ليواسوا ويعزوا، فكان من أحسن ما عزي به كلمة قالها إبراهيم ابن محمد ابن طلحة، قال له، اسمعوا الآن، قال: أبشر يا أبا عبد الله، في كلام لطيف، كلام أحلى من العسل. أنت عم تعزي إنسان بابنه وعم تعزيه بفقد رجله. قال له: أبشر يا أبا عبد الله، فقد سبقك عضو من أعضائك وولد من أبنائك إلى الجنة، والكل يتبع البعض إن شاء الله تعالى، ولقد أبقى الله لنا منك ما نحن فقراء إليه، أبقى لنا منك علمك وفقهك ورأيك، نحن بحاجة إلى علمك وإلى فقهك وإلى رأيك، هذه أبقاها الله لنا. أما الطرف الذي سبقك إلى الجنة احتسبه عند الله، نفعنا الله وإيانا به، والله ولي ثوابك والضمين بحسن حسابك. وظل عروة بن الزبير للمسلمين منار هدى ودليل فلاح وداعية خير طوال حياته، واهتم بتربية أولاده خاصة وسائر أولاد المسلمين، فلم يترك فرصة لتهذيبهم. يعني دقائق نتابع هذه الأقوال ونقوم للصلاة. قال: يا بني تعلموا العلم وابذلوا له حقه، فإنكم إن تكونوا صغار قوم فعسى أن يجعلكم العلم كبراء القوم. واسوا أتاه، هل في الدنيا شيء أقبح من شيخ جاهل؟ العالم شيخ ولو كان حدثا، والجاهل حدث ولو كان شيخا. وكان يقول: يا بني لا يهدين أحدكم إلى ربه ما لا يهدين أحدكم إلى ربه ما يستحي أن يهديه إلى عزيز قومه، فإن الله تعالى أعز الأعزاء وأكرم الكرماء وأحق من يختار له. وكان يقول: يا بني إذا رأيتم من رجل فعلة خير رائعة فأملوا به خيرا ولو كان في نظر الناس رجل سوء. هي والله قاعدة، لقيت إنسان كريم أخلاقي عنده حياء يحب الخير، تأمل فيه الخير ولو كان في نظر الناس قليل الدين. فإن لها عنده أخوات، وإن رأيتم من رجل فعلة شر فظيعة فاحذروه، وإن كان في نظر الناس رجل خير فإن لها عنده أخوات أيضا، واعلموا أن الحسنة تدل على أخواتها وأن السيئة تدل على أخواتها. وكان يوصي أولاده بلين الجانب وطيب الكلام وبشر الوجه، يقول: يا بني مكتوب في الحكمة: لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك طليقا، تكن أحب إلى الناس ممن يبذل لهم العطاء. وكان إذا رأى الناس يجنحون إلى الترف ويستمرئون النعيم يذكرهم بما كان عليه رسول الله من شظف العيش وخشونة الحياة. مرة قال محمد بن المنكدر: لقيني عروة بن الزبير فأخذ بيدي وقال: يا أبا عبد الله. قلت: لبيك. قال: دخلت على أمي عائشة رضي الله عنها فقالت: يا بني. قلت: لبيك لبيك. قالت: والله إنا كنا لنمكث 40 ليلة ما يوقد في بيت النبي نار مصباح ولا غيره. فقلت يا أمة فيما كنتم تعيشون؟ قالت بالأسودين التمر والماء. عاش عروة 71 عاما مترعة بالخير، حافلة بالبر، مكللة بالتقى، فلما جاء الأجل المحتوم أدركه وهو صائم، وقد ألح عليه أهله أن يفطر فأبى. لقد أبى لأنه كان يرجو أن يكون فطره على شربة من نهر الكوثر في قوارير من فضة بأيدي الحور العين. هذا تابعي جليل كان قد ارتقى وارتقى حتى بلغ الكمال الإنساني، والحمد لله رب العالمين.